شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة الأكارم، كل نعمة يتقلب فيها الإنسان فهي من عند ربه سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله هو المنعم، والله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم. وإذا أدرك الإنسان أن كل نعمة فهي من عند ربه، فإن أول واجب على الإنسان شكر المنعم، أول واجب على الإنسان بعد إدراكه أن النعمة التي يتقلب فيها أنها من عند ربه، فيكون أول واجب أن يشكر المنعم. وإن من النعم العظيمة الجليلة التي تستحق من العبد أن يشكر الله عليها بلوغه هذا المكان، بلوغه هذا المكان والقدوم إلى والقدوم إليه، ففي هذا المكان بيت الله الأول الكعبة الشريفة، وهذا بنص القرآن، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، وهذا البيت المبارك، وهذا البيت الذي جعله الله عز وجل هدى للعالمين، وهذا الذي أيضا هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، فالناس يتوبون إليه لا يقضون منه وطرا، فما أن يأتي إليه الإنسان ويتزود فيه بطاعة ربه عز وجل ثم يعود إلى أهله إلا ويجد الحنين مرة أخرى نحو هذا البيت، لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فهنا تضاعف الحسنات، وهنا تقال العشرات، وهنا من وفد إلى هذا البيت صادقا مخلصا مخبتا لربه حاجا أو معتمرا رجع من ذنوبه فيوم ولدته. فلذلك من شكر المنعم أن يشكر الإنسان ربه عز وجل أن بلغه الوصول إلى هذا المكان، وهذا البيت المعظم، وهذا البيت الذي أمر الله عز وجل بإجلاله وتعظيمه وتقديسه، فإن الله سبحانه وتعالى اختار له خليلا، خليل الله إبراهيم عليه السلام، ليرفع قواعد هذا البيت. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فالله عز وجل بوأ له مكان البيت، ثم أيضا أخبر الله عز وجل أن هذا الخليل هو الذي رفع قواعد هذا البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وبعد أن رفع البناء وأتمه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يحيط هذا البيت بحدود، فبعث أمير الوحي جبريل عليه السلام إلى خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان جبريل عليه السلام يري إبراهيم موضع حد الحرم، وكان خليل الله إبراهيم يضع أنصاف الحرم. فإذا رفع البيت ثم بعد ذلك وضع أنصاف الحرم، ثم جاءه الأمر من ربه سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا بالخليل يقف على المقام ويقول: يا أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هنا بيت وأمركم أن تحجوا. فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل مسلم قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. وبعد أن قام بالبلاغ جاء أمر الله عز وجل له: أما وقد نادى الناس وأذن فيهم ذاك النداء العظيم، فإن الله عز وجل أمره أن يهيئ هذا المكان لهذا الوافد الذي يأتي إلى هذا البيت العتيق الذي يريد بيت ربه عز وجل. فجاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمره بتطهير هذا البيت. وهنا وقفة أيها الإخوة مع الطهر. إن عامة أهل التفسير يذكرون أن المقصود بالطهر هنا الطهر الحسي والطهر المعنوي، فإن الطهر المعنوي وهو أن من قدم إلى هذا المكان ومن أكرمه الله عز وجل ببلوغ هذا البيت فلا بد أن يعلم أن هذا بيت الله الأول، ولا بد أن يعلم أنه يتحرك في فناء الكعبة، وأن هذا المكان من الكعبة إلى حد الحرم هذا كله فناء للكعبة، وأن الإنسان يتحرك فيه. فيتفكر الإنسان أن هذا المكان قد أمر الله عز وجل الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن يطهره، أن يطهره معنا، فلا يليق عند بيت الله ما يغضب الله من الشرك بالله، ولا يليق عند بيت الله ما يغضب الله من الأمور التي حرمها الله عز وجل من كل ما نهى الله عز وجل عنه. لا يليق أن يكون عند هذا البيت أمر حرمه الله عز وجل. وكذلك لا يليق أن من يأتي إلى هذا البيت ثم يقصر في أمر أمر الله عز وجل به وألزم بطاعته. فإذا هذا الجانب المعنوي. أما الجانب الحسي فهو تنقية هذا المكان وتطهيره من كل خبث ونجس وقذر، وينبغي أن يكون هذا المكان رمزا للطهارة والنظافة، وأن يكون فعلا هو مظهر المسلمين إذا جاءوا إلى هذا المكان يتذكر مثل هذه الآية الكريمة، ويقول الإنسان في هذا المكان أمر الخليل إبراهيم أن يطهره، فتكون هذه الصورة التي ينبغي أن تبنى في قلوبنا حتى نشكر نعمة الله عز وجل على بلوغ هذا المكان. فلذلك كل من قدم إلى هذا البيت وإلى هذا المكان أن يتفكر في هذا المعنى وأن يحقق مقتضاه، وهو تطهير هذا البيت حسا ومعنى، فلا تكن سببا في قذارة هذا المكان، ولا تكن سببا في أن يرتكب فيه ما يغضب الله فتكون قد هتكت طهره معنا. ويتفكر الإنسان في هذه الآية، فهذه أقول يعني خاطرة لي التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها ونحن في بيت الله الحرام. أيها الإخوة الأكارم، الإسلام دين الله، وقد اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خاتمة الرسالات، لذلك وصفه سبحانه وتعالى بالدين العام الدائم. العام أي لكل الناس، الدائم إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على صعيد عرفات في حجة الوداع، وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، قوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي للناس الإسلام دينا إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل لا يسخطه أبدا، وأن الله لا يسخطه أبدا. وهذا الإسلام لما أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين الخاتم وأن يكون للناس عامة، فإن هذا الدين جعله الله سبحانه وتعالى موافقا ومساوقا للفطرة، فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهذا الدين دين الفطرة، والفطرة هي الخلقة، وهي الهيئة التي خلق عليها هذا الإنسان. ودين الإسلام إنما هو عقيدة وشريعة، دين الإسلام إنما هو عقيدة وشريعة، فعقيدة هي اعتقادات كالإيمان بوجود الله وبوحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق جل جلاله، وشريعة كأمره جل جلاله بخمس صلوات في اليوم والليلة وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة وحج البيت الحرام، إذن هذه شريعة. فالإسلام عقيدة وشريعة، فما معنى أن هذا الدين دين الفطرة؟ أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان على خلقة تجعله مهيئا لأن يقبل هذا الدين. فإذا بتلك الفطرة فيها ما يعرف بها ربه عز وجل، وإذا بتلك الفطرة فيها ما يجعله يقبل أحكام الله جل جلاله وتشريعه. ولكن ذلك الأمر الذي خلق الله عز وجل الناس عليه حتى يتقبلوا هذا الدين وهذا الإسلام، فيكون كمال تلك الفطرة بماذا؟ بما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك صلاح الناس في ماذا؟ في فطر سليمة مكملة بشرعة مستقيمة. صلاح الناس في ماذا؟ في فطر لم يحدث عليها تغيير، سليمة على خلقتها التي خلقت عليها، مكملة بشرعة مستقيمة. فإذا تلاقت الفطر السليمة مع الشرعة المستقيمة تحقق صلاح هذا الإنسان. فإذا هذا الدين دين الفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا هذا الأمر الذي حدث هو على خلاف الفطرة، فإن فطرة الإنسان قابلة لماذا؟ لما في هذا الإسلام من الإيمان والتوحيد، وقابلية شرائع الإسلام العظيمة وأركانه الكبيرة الجليلة. وهذه الفطرة مكرها القلب، فالإنسان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه المضغة هي محل العقل، هذه المضغة التي مكانها في الصدر هي محل العقل، والإنسان عقل تخدمه أعضاء، فالقلب هو ملك الملك، والأعضاء هي التي تخدم وتلبي ما يأمرها بها ذلك الملك، الملك الذي في صدر هذا الإنسان. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، رأسه وبطنه ويده وفرجه وقدمه، كل ذلك يصلح إذا صلح قلب الإنسان. فصلاح القلب هو الأساس. فلما كان الأمر مناط بالقلب وفيه العقل، لأن إدراك شريعة الله عز وجل يحتاج إلى، شريعة الله تحتاج إلى فهم وإدراك، وهذا مناط بالعقل. والأساس في قبول الحق إدراكه، والأساس في قبول الشرع معرفة أنه من عند الله ومعرفة ما فيه من الحكمة، وهذا مناط بالعقل أن يدرك هذه المعاني. فمن هنا جاء وحي الله سبحانه وتعالى المنزل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يشير ويشيد وينبه وينوه بشأن القلب، وأن أمر القلب عظيم عند الله عز وجل. وأن الإنسان لن ينجو عند الله حتى تسلم هذه المضغة من الأمراض والأكدار. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنجاة الإنسان بصلاح قلبه، وصلاحه في هذه الدنيا بصلاح قلبه. لذلك كان هذا المكان هو محل الإيمان. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فإذن هذه المضغة هي مقر الإيمان، ولذلك الأصل في الإيمان ما في القلب، وإن كان الإيمان يقوم على تلك الأركان الثلاثة، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجنان، ولكن الأصل الأعظم لهذه الأركان الثلاثة التي يقوم عليها الإيمان هو ما في قلب هذا الإنسان. فعناية الشريعة بأمر القلب عظيم، ولذلك الأصل في أعمال هذا الدين أعمال القلوب هي الأصل، وهي الأعظم، وهي الأثقل في ميزان الله عز وجل. فإذا هذه القلوب خلقها الله سبحانه وتعالى، الأصل فيها السلامة، والخوف وكمال تلك السلامة بماذا؟ بما جاءت به شريعة الله. لذلك غذاء هذه القلوب جاء وصفها بالحياة والموت وبالصحة والمرض. فلذلك هذه القلوب تحتاج إلى غذاء، وإذا مرضت تحتاج إلى علاج. فغذاؤها في ماذا؟ في الإيمان، وعلاجها في ماذا؟ في القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ثم ينص شفاء لأي شيء، لما في الصدور. فشفاؤها في القرآن وغذاؤها في الإيمان. لماذا غذاؤها في الإيمان؟ لأنها خلقت لأمر محدد. فكما أن العين خلقت لأجل أن يبصر بها الإنسان، والأذن خلقت لأجل أن يسمع بها الإنسان، واللسان خلق لأجل أن يتكلم به الإنسان، فإن الله عز وجل خلق القلب لكي يكون طريقة للعلم به جل جلاله، والإيمان به سبحانه وتعالى، وتصديق خبره جل جلاله. فالقلب الذي ليس عامرا بالعلم بالله فلم يوضع فيما خلق له، والقلب الذي لا يحب ربه جل جلاله، إذن هو لم يوضع فيما خلق لأجله. فالقلوب والعقول التي تسكنها إنما خلقها الله لكي يعرف الإنسان بها الرب سبحانه وتعالى، ويعظم الرب جل جلاله. فهذه وظيفة القلب، وهذه مهمة القلب، وهذا الأمر الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى القلوب. فلذلك خلقها، الأصل فيها السلامة، ثم هي تقبل الحق. لذلك يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، أي أن القرآن يكون فيه الذكرى كافية لإنسان قلبه ما زال سليما على فطرته لم يتغير. فإذا به عندما يأتيه الحق يجد وكأنما جاءه متفق مع ما هو موجود فيه، فلا يجد فيه غرابة، فلذلك يقبله مباشرة. وهذا فريق من الناس، أو ألقى السمع وهو شهيد أن من أثرت النفس الأمارة بالسوء فأفسدت تلك الفطرة السليمة، أو أفسد الشيطان تلك الفطرة السليمة، فيحتاج حتى يقبل القلب إلى أن يلقي سمعه وأن يكون حاضرا حتى ينتفع بالذكر. إذن إن في ذلك لذكرى. ثم قسم الناس أمام هذه الذكرى إلى قسمين، الأول وهم الفريق الذين ما زالوا على فطرتهم السليمة التي خلقهم الله عليها، وما أثرت النفوس الأمارة عليها ولا وسوسة الشياطين، فإن تلك النفوس إذا جاءها الحق فإنها تشربه مباشرة وتقبله لأنه يتفق مع ما هو موجود فيها. وأما الذين حصل لتلك الفطرة غشاوة وإفساد، إما من قبل النفس أو من قبل الشيطان، فهؤلاء حتى ينتفعوا بالذكرى يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى أن يلقوا السمع بوعي، وأن يحضروا القلب بوعي حتى ينتفع بالذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأمر القلب وهو بهذه الأهمية وبهذه المكانة، هو مكان التقوى، هو مكان الخشية، هو مكان الإيمان، هو محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. إذن العناية به لا يمكن أن يتعامل معها الإنسان على أنها قضية ثانوية. والخوف على القلب، الخوف على القلب من ماذا؟ من عدوين. العدو الأول نفسه، الأمارة بالسوء أن تستحوذ عليه، والثاني الخوف عليه من الشيطان. لذلك تذكرون في درسنا الماضي قلت أن أهل العلم يقولون أصول المعاصي ثلاثة، أصول المعاصي مرجعها كلها إلى ثلاثة أمور. الأول تعلق القلب بغير الله، الثاني ثوران القوة الغضبية، الثالث ثوران القوة الشهوانية. وتعلق القلب بغير الله هذا فساد طرأ على القلب وأخفى ما فيه من الفطرة السليمة، ولم يسلك طريقه للعلم بالله عز وجل، فجهل ما لله سبحانه وتعالى من الجلال والكمال، ونظر إلى غيره بنظرة خاطئة فتعلق بغير الله عز وجل. وأما القوة الغضبية والقوة الشهوانية فهي من قوى هذه النفس، فعندما تتوب وتمتلك هذا القلب فيصبح ذلك القلب إيش؟ يصبح ذلك القلب مغلف وعليه غشاوة، وعليه غشاوة. هذه النفس تتحرك بماذا؟ يؤزها العدو إبليس حتى تستحوذ على القلب وتغلف ما فيه من الحق الذي هو الفطرة ابتداء وتغلفه فلا يقبل الحق الذي جاء ونزل من السماء وهو الوحي. واضح ما هي العملية؟ إذن عملية غشاوة لتمنع السلامة الأصلية ولتمنع السلامة التي جاءت عن طريق الوحي. ولذلك يقول الله كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الأساس في قضية القلب وخلقته، وهذه أهميته، هذه مكانته. إذن القلب هو مكان هذا العقل، هو الفؤاد ويسمى أيضا بالعقل، وهذا استخدام القرآن الكريم الذي نقرأه بين أيدينا. أم لهم قلوب يعقلون بها؟ قد يقول القائل لماذا نتكلم عن القلب وما دخل هذا الكلام بالآية التي بين أيدينا اليوم، ولماذا ابتدأنا الكلام بالفطرة وأن الإسلام دين الفطرة؟ لأن الآية التي بين أيدينا تضمنت قضايا مرتبطة بهذين الأمرين العظيمين، أمر الفطرة وأمر القلب، وأن هناك أناس ادعوا وزعموا أنهم خلقوا على خلقة ليست قابلة للحق، وأن رفضهم للحق إنما سببه أنهم خلقوا على خلقة لا تفهم هذا الإسلام، فرد الله عليهم وأبطل دعواهم وبين السبب الحقيقي في كفره. واضح يا إخوة؟ نقول قد يقول قائل ما هو الداعي أن يعرض قضية الفطرة وأن الإسلام دين الفطرة وقضية القلب وأهميته ومكانته في الدين، وأن الارتباط بين الفطرة والقلب، ما هو الداعي لهذا الكلام؟ نقول الداعي أن هناك أناسا كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قيل لهم لماذا كفرتم أرجعوا السبب إلى ماذا؟ قالوا أننا خلقنا على خلقة لا تفهم هذا الدين ولا تفهم هذا الحق ولا تعي هذا الحق ولا تقبل هذا الحق، وأن المشكلة كما يزعمون مشكلة في أساس خلقتنا. فالله جل جلاله يبطل تلك الدعوة الباطلة ويبين حقيقة السبب في كفرهم وعدم قبولهم لدعوة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله بالبينات. وهنا كما قلنا هذه الآية ما زال ارتباطها بمن؟ من هم هؤلاء القوم؟ إنهم اليهود، اليهود الذين الله سبحانه وتعالى بين حقيقتهم وحقيقة ما في نفوسهم من الكبر ومن العناد، وكيف أن تلك النفوس قام فيها كما ذكرت أصول المعاصي تعلقت بغير الله، تثور فيها القوة الغضبية لذلك سمتهم الظلم، وتثور القوة الشهوانية ولذلك تأتي قضية المعاصي والفسق، وكذلك تلك النفوس قامت فيها أصول الأخلاق الذميمة، والخلق السليم هو وسط بين طرفين بين الغلو وبين التفريط. ولذلك يقول العلماء أصول الأخلاق الذميمة مرده إلى خلقين. فالطرف الأول الذي يؤدي إلى الغلو الكبر، والطرف الثاني الذي يؤدي إلى التفريط المهان. قالوا فهذه أصول الأخلاق السيئة، كل الأخلاق السيئة مردها إلى هذين الخلقين، إلى الكبر وإلى المهان. فلذلك الحرص والكذب والدناءة هذه كلها من مرتبطة بالمهانة، والحقد والحسد والبغض والكره والانتقام والاستعلاء مرتبطة بالكبر. فهذه أصول الأخلاق السيئة. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة، وباعتبار أن اليهود أهل كتاب، وأخبره الله أنه في كتبهم وصف للنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام والصحابة يرون أن هؤلاء الذين فيهم نزل كتاب سوف يكونون أقرب إلى قبول الحق من المشركين، فكانوا يطمعون في إيمانهم. فالله عز وجل يخبرهم بأن ما في نفوس هؤلاء وقلوبهم من العوائق والعلائق والعوائد، ما في هذه النفوس والقلوب ما يجعلهم لا يؤمنون إلا قليل. وذكر الله عز وجل ذلك وبينه واضحا مفصلا. وآية اليوم تذكر أمرا أيضا في هذا التوجه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا